أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم
صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعارض الأدلة. عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية، ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. فالكلام في ثلاثة نقاط.
أصلين عمليين.
ها؟ نعم، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. لا بس إحنا الآن في بحث التعارض الأدلة نبين بعض الأمور سابقا، إذا تذكرون المربوط أنه بينا كتذكير مقدمة تذكيرية، لأنه له أثر في هذا البحث. إحنا قلنا سابقا الأدلة على قسمين، أدلة أما محرزة تكون وأما أصول عملية. والأدلة المحرزة قلنا على قسمين، أدلة لفظية وأدلة ماذا؟ عقلية. وكذلك قلنا أن الأدلة العقلية اللي تكون حجة هي الأدلة القطعية، وأما الأدلة المحرزة هي أدلة ظنية، على قسمين، هم قطعية عندنا محرزة هم ظنية. صحيح، مثلا إذا كان الدليل متواتر فيشمل الأدلة المحرزة يشمل القطعية والظنية، ولكن الظنية ماذا؟ اللي جعل لها الشارع الحجية، مو ظن لا يغنى عن الحق شيئا، لا، الظنية المعتبرة. وعلى هذا فكان هناك فرق أخذنا سابقا بين الحكم الشرعي والدليل الشرعي. الدليل الشرعي هي مثل الآية والرواية والسيرة المتشرعة، هاي قال لها ماذا؟ أدلة. يقول ما هو الدليل على وجوب الصلاة؟ نقول مثلا القرآن الكريم. صحيح، يعني بعبارة أخرى هي تكشف عن الحكم الشرعي، ولكن الحكم الشرعي شنو هو؟ هو الحكم الكلي، يعني بعبارة أخرى هو الجعل اللي يجعله الشارع على موضوع ما. الصلاة شنو جعل عليها الحكم؟ أنه صلاة واجبة. وأيضا بينا سابقا أكو فرق بين الجعل والمجعول، الحكم الشرعي بين في مرحلة الجعل غير مرحلة المجعول. مرحلة الجعل يعني مرحلة الإنشاء، والمجعول إذا هناك تبين مكلف جامع الشرائط، أنه يكون يعني في مقام الفعلية. لاحظ تذكرون عن قلنا أن الجعل هو ثبوت الحكم في أصل الشريعة، هسه غض النظر أكو مكلف أو لم يكن مكلف، مو هيك؟ أما المجعول لا، ثبوت الحكم في المرحلة الفعلية في عالم الإثبات. إذا شفنا هناك موضوع جامع الشرائط المعتبرة في لهذا الجعل فيكون الحكم مجعول عليه، مثل قلنا الحاج واجب، هذا في مقام الجعل. صحيح، ولكن في أنه إذا سواء كان مكلف موجود أو ما موجود مكلف، سواء حصل مكلف أو لا، ولكن إذا حصل مكلف جامع للشرائط واستطاع توفرت فيه، تأتي هذه المرحلة، مرحلة الحكم ينتقل إلى مرحلة المجعول، يعني مرحلة الفعلية. خب، ثم المدلول، إن المدلول الدليل الشرعي إنما يدل على الجعل، أي على ثبوت التكليف في أصل الشريعة، ولا يدل على المجعول. الدليل الشرعي ماذا؟ يدل على الجعل، يعني أنه هذا صلاة واجبته، سواء وجد هناك مكلف أو لا يوجد مكلف. واضح شلون؟ خب، هذا اللي ذكرناه نحن سابقا. اليوم بحثنا نريد نقول بعض الأحيان يقع التعارض بين هذه الأدلة، بين دليل ودليل آخر، يقع التنافي. يقع مثلا هناك دليل يقول مثلا العذرة مثلا ماذا؟ سحت، ودليل آخر يقول لا بأس ببيع العذرة، على سبيل المثال،
ثمن العذرة
سحت، ولا بأس في حديث رواية أخرى لا بأس ببيع العذر. هنا بعض الأحيان أقول أدلة يقع فيها التنافي، فهنا ماذا نصنع إذا وقع التنافي على موضوع واحد؟ مرة على موضوعين ماكو كلام، لا موضوع واحد نفس العذر، مرة تكون محرمة البعض، مرة تكون لا إشكال في بيعها، هنا ماذا نصنع؟ مثلا المدلول الأول يقول أنه هذا واجب، والمدلول الثاني يقول أنه هذا ماذا محرم، هل هذا يلزم من الشرع؟ نقول هذا مستحيل، مستحيل أن يلزم من الشارع الحكيم أو من المعصوم عليه السلام أنه شيء يكون واجب ويكون محرم مثلا. هذا ممكن أنه يطلب من العبد المولى شيء واحد، أم تأتي به أم تفعله أم تمسك فيه لا تأتي به. وإذا حصل هكذا ماذا نصنع؟ إذا أجانا هناك دليلان متعارضان، هنا لابد أن ماذا نجد طريق للتخلص بين هذين الدليلين، هذه يسمو شنو؟ هذا يسمو التنافي بين الأدلة. فإحنا هذا البحث هو يريد هنا يبين لنا أنه ماذا نصنع لو ورد علينا دليلان متعارضان. خب فهنا يجي يقسم يقول هاي الأدلة يكون التعارض بينهما ترى يكون بين دليل، يعني قسم ثلاث أقسام، بين دليل محرز ودليل محرز آخر، يعني دليل محرزين، وترى يكون بين أصل عملي وأصل عملي آخر، وترى يكون بين دليل محرز وأصل عملي. إذن ثلاث أقسام هنا تأتي في بحث التعارض، لاحظ شلون؟ بين دليل محرز ودليل محرز آخر، بين أصل عملي وأصل عملي آخر، كنت تعرض بينهما، تعرض بين البراءة مثلا والاحتياط فرضا، وتعرض بين دليل محرز وأصل عملي. هذا اللي نأخذ ماذا نصع، كيف نجمع بين هذين الأدلين. فالآن هو يبدأ ماذا بالدليل المحرز، الآن يبدأ بالدليل المحرز ويقسم ثلاث أقسام، ترى هذا الدليل التعارض يكون دليل بين لفظي ودليل لفظي آخر، لما قلنا المحرز على قسمين لفظي وغير لفظي، ترى يكون التعارض بين دليل لفظي ودليل آخر، وترى يكون التعارض بين دليل لفظي ودليل عقلي، هم محرز ولكن عقلي، وترى يكون تعارض بين دليلين عقليين، لاحظ شلون؟ فهذه أمور إن شاء الله بالتطبيق نبحثهما. وبعض الأقسام اللي الآن ذكرتهن هنا ميش راح نتركهن إلى الحلقات، الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. الآن هذا كمقدمة لما مر سابقا، الآن شهيد الصدر يأتي ويبدأ في كيفية الجمع بين الأدلة التي يقع فيها التعارض. قال تعارض الأدلة عرفنا فيما سبق، وان سبق يعني العناوين اللي بينا في تنوع البحث، لما في أول الحلقة الأولى قلنا البحث ما أنه ينقسم إلى قسمين، أدلة محرزة غير محرزة، هناك يقول ذكرنا أن الأدلة على قسمين وهما الأدلة المحرزة، ها هنا تشمل حتى الدليل العقلي، هنا المحرزة مو إلا اللفظي، كتبوا العقلي وال والشرعي، تشمل الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، هم الأدلة المحرزة والأصول العملية. الأدلة على قسمين، أما دليل المحرز أكو رواية حديث، أما لا ما عندنا رواية حديث، نذهب إلى الأصول العملية. شنو الأصول العملية؟ قلنا اللي هي شغلها تحدد الوظيفة العملية عند الشك في الحكم الشرعي، شاكين في الحكم الشرعي ما ندري، ماكو دليل شرعي مثل أنه شرب التوتون ما ندري شنو. هنا ننتقل إلى الأصول العملية اللي يعين لنا وظيفة المكلف. ومن هنا يعني من هذا التقسيم اللي ذكرناه سابقا أنه الأدلة على قسمين، أدلة المحرزة والأصول العملية، ماذا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين. تارة دليل المحرزة أكو تعارض، الإمام الصادق مثلا قال بيع لا بس بيع العذرة، ودليل آخر مثلا الإمام الكاظم سلام الله عليه قال ماذا بيع العذرة مثلا سحت مثلا على سبيل المثال، ماذا نصع هنا حرام يعني. خوب هذا يذكر الشيخ الأنصاري مفصل في هذا ويبين جمع بينهما، الشيخ الأنصاري في مكاسب المحرمة يبين هذا البحث. نعم. وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. إذا صار تعارض بين دليل محرز وأصل ماذا نصنع؟ هذه الأقسام ثلاثة إنه إن شاء الله نبحثها في هذا المقام. فالكلام في ثلاثة نقاط نذكرها فيما يلي تبعا إن شاء الله تعالى. ما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. ها؟
تباعا.
اي تباعا ان شاء الله. اي
بالترتيب.
هذا اللي على شكل انه كما هو فصل، مرة تارة يكون بين الدليلين محرزين، تارة دليل محرز اصول عملي، وتارة بين ماذا اصل عملي مع اصل عملي، وتارة بين دليل محرز واصل عملي. تباعا على ما يلي نذكرها في ما يلي تباعا ان شاء الله تعالى. الاول التعارض بين الادلة المحرزة، بس هذا بين الأدلة المحرزة بعدين أصول عملية بعدين نأخذهن كيف يقع التعارض بينهما بعدين. الآن في الأدلة المحرزة اللي أخذناها سابقا الدليل المحرز سواء كان لفظي أو غير لفظي الآن نبين. والتعارض بين دليلين محرزين يكتبوا سواء كان لفظي أو عقلي أو لفظي وعقلي أعم من الثلاثة ثلاثتين معناه شنو؟ التنافي بين مدلوليهما. مدلوليهما يعني شنو؟ يعني التنافي بين الجعلين للمجعولين. هذا الدقول يعني في مقام الجعل. لاحظ شلون هسه شلون هذا ايضا ناتي في الحلقات القادمه الفرق بين تابين الجعلين وبين المجعولين. يعني في مقام ماذا؟ الثبوت. في مقام الجعل يكون تنافي، يعني في مقام جعل الحكم يوجد تنافي بين الحكمين.
مقام المجعول يعني احنا بالروايه في عالم الاثبات عندنا الروايه موجوده.
لا في مقام الجعل
اللي في الجعل ما واصل بيتنا في عالم الثبوت الجعل.
لا بعد لا يعني لا احنا ما علينا، احنا قلنا سواء يوجد هناك مكلف جامع للشرط مثل الحج او لا يوجد في مقام الجعل لما يزول الحكم. قال الله الصلاه واجبه الحج واجبون.
هذا
مقام في مقام
واصل
اي واصل اي
في مقام في مقام الاثبات. يعني احنا في المجعول شاكين، هذا المجعول هاي الروايه وذاك المجعول ذاك ذيك الروايه، كيف يجمع بينهما؟ بعد اذا جمعنا بينهما بعد نصل الى الحكم الواقعي.
في المجعول هذا يدخل في مقام اجتماع الامر والنهي خدناه سابقا، انه لو صار تنافي في المجعول في مقام اجتماع الامر والنهي هل يجوز او لا يجوز استعمال هذا في المجعول. انا في مقام الجعل قاعد نبحث، يعني في مقام اصدار الحكم في مقام فعلية الحكم.
بعدما أصدر الشرع الحكم بعدما أصدر.
أحسن. إذا في مقام الجعل في مقام وضع الحكم قال الصلاة واجبة ويجد دليل ثاني قال الصلاة ليس واجبة. عرفتوا؟ في مقام المجعول هذاك إنه في مقام هذا بعدما أنصار الفعلية على المكلف يوجد تعارض أخذناه سابقا أنه ماذا تذكرون هناك يقول باجتماع الأمر والنهي هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ لا. يعني إذا كان في مقام المجعول، أما في مقام الجعل فعلا سواء وجد مكلف أو لا يوجد مكلف، هل هناك مكلف جامع الشرط أو لا يوجد مكلف جامع الشرط، وهذا شلون توضح. والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهم، اكتبوا في مقام الثبوت يعني ثبوت الحكم في مقام الجعل. خب وهو على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم. هذا شلون؟ كلامين صادرين من المعصوم، أنه قلنا على سبيل المثال بيع العذرة سحت، ومرة ثانية المعصوم أو معصوم آخر يقول لا بأس ببيع العذرة مثلا. قلنا هذا بحث مفصل في المكاسب المحرمة هناك يتعرض له ويجعل له جمع. فهنا ماذا نصنع؟ منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم. لفظي يعني شنو؟ يستخرج أنه يعني آية ورواية مثلا كتبوا دليل رواية أو آية مو غير لفظي. ومنها أن يحصل بين دليل الشرعي اللفظي ودليل ماذا؟ عقلي. كلاهما أدلة محرزة، دليل عقلي قلنا دليل محرز دليل عقلي. ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين كلاهما دليل عقلي شرعي محرز. ماذا نص في هالحالة؟ لأن يأتي واحد يقسم، قال حالة التعارض بين دليلين لفظيين
يعني مو عقليا ولا عقلي وشرعي، لا لفظيا، روايتين أو آيتين رأينا بينهم هذا وجد تعارض، ماذا نصنع مثلا في حالة التعارض بين دليلين لفظيين؟ موشي؟ في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها. هناك قواعد موجودة، بهذه القواعد ماذا نتمكن أن نجمع بين الأدلة المتعارضة، وإذا لا يوجد لا يكون هناك جمع لابد أن تساقط، تعارض تساقط. أولا يقول من المستحيل، هناك مناقزة استحالة العقلية، عقلا مستحيل أنه ماذا أن يقع، يعني تقول روايتين من الإمام متناقضين، وإمام يقول مثلا هذا الحكم واجب وإمام آخر يأتي يقول هذا الحكم ليس بواجب، أو نفس الإمام، هذا مستحيل، لأن المعصوم لا يأتي بحكم متعارض.
قطعي الصدور.
أي نعم، على هالصدر. أي أن يوجد كلامان للمعصوم يعني صادرين عن المعصوم.
مثلا كلام متواتر مثلا.
بلي ماذا يكشف كل منهما بصورة قطعية، يعني من هذا على نص مثلا من حيث الدلالة يوجد هناك نصون. هذا النص هذا النص، مرة النص وظاهر أتمكن نجمع بينهما، هذا نص في حكم وذاك أيضا نص في حكم من نوع من الحكم، من نوع من الحكم يكشف كل منهما عن الكلامان للمعصوم بصدور قطعية بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر. فلذلك شنو هنا؟ هنا في مقام الجعل هم تأكد، هو يقول من عن نوع من الحكم، عن نوع من الحكم يعني ماذا؟ في مقام الجعل. ففي هذه الحالة يقع ماذا؟ تعارض في المدلولين. لاحظ فيما هذا ماذا نصع في هذه الحالة؟ يقول لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض وهو مستحيل. هذا جدا مستحيل أن يكون كلامين صريحين صحيح يعني مدلوليهما أكو واضح، لا يوجد هناك مثلا نص وظاهر، لا كلاهما مثلا نصين من هذا القبيل، من هذا القبيل
ودلالتين. يمكن كلاهما نصين
أي.
بس الواحد ضعيف في السند.
إيه لا احنا كلام لانه لا
سندين
دلالتين، يوجد هناك شنو تنافي، يوجد تنافي بين الكلامين ويؤدي الى احنا نقول بصوره قطعيه، احنا مع بعد القطعيه شنو
قطعية
يعني
دلاله
اي هم دلاله سندين هم كذلك وهذا هنا ماذا نصنع يؤدي الى وقوع المعصوم لانه ذاك الضعيف السند كذا ما يعطينا القطع، ما يعطينا القطع في هذا، احنا حصلنا قطع
نصيين.
اي نصيين قطعنا بهما،
واحد ضعيف واحد ظني الصدور خبر الواحد واحد متواتر
اي لا احنا الظني قلنا احنا في كلام موظن احنا بصورة قطعية عن يعني كلاهما قطعيان اي يؤدي الى وقوع يقول هذا شنو يؤدي الى انه كنت ناقض في كلام المعصوم، شنو المعصوم هم يقول هذا واجب ويقول نفس الوقت هو هذا يقول مستحيل، شنو مستحيل يعني انه يسبب يكتبه يسبب التنافي كونه معصوم، هذا مو معصوم، المعصوم لا ياتي بكلام متنافي، المعصوم دائما كلامه يكون واضح وصريح ولا يوجد تنافي بين كلام المعصوم. هذا القسم الاول انه ماذا انه التعارض بين دليلين لفظيين، فقلنا مستحيل ان يقع بين كلامين نصيين وصادر عن بصورة قطعية عن نوع الحكم، هذا مستحيل أن يكون هكذا كلامين لفظيين قطعيين ونصيين يكون بينهم ماذا تنافي. إذن لابد أن ماذا هنا ماذا نصع في الحالة يتعارضا تساقطا، يتساقطا نذهب إلى الأصول العملية والقواعد الأخرى. سأكون
سؤال، إحنا التعارض يقع في كلام شخص واحد كلامه فيه تناقض، كلامان فيهما تناقض
أيه.
لكن احنا بالنسبة للأئمة مو شخص واحد، احنا نشوف اكو تعارض بين الكلام الامام الصادق والنبي.
مين
الامام الصادق والامام الرضا؟
اي كل
امام الصادق والامير المؤمنين.
نعم اي يقول سوى ما يفرق هذا سوى شو كلامين
تعارض. احنا قلنا في كلام شخص واحد اذا 12 ائمه 14 معصوم.
اي بس هو كلامهم شنو يوجد تعارض؟ سواء كان معصوم واحد او معصومان.
كلام الاب وكلام الابن اكو تعارض. خلي كنت مع علينا نقول هذا راي الاب ذاك راي الابن.
لا ما يصير ما لو يوجد تعارض. ايش اذا الاب والابن معصومان 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 لا يخطئان لا ياتيان بحكم متعارضين. هذا خلاف العصمه خلاف العصمه. ها فالإمام الصادق يقول كلام وابنه الإمام مثلا
ولهذا لازم
موسى بن جعفر يأتي بكلام من يناقض كلام هذا خلاف العصمة.
شخص واحد
اي كلامنا كلهم نعم كلهم نور واحد كلام واحد. هو هاي العصمة تؤدي إلى أنه لابد أن يكون كلام هذا كلام واحد لا يوجد تناقض بينهم ولا يكون خلاف العصمة. هذا القسم الأول صحيح. القسم الثاني قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم. شوف سواء معصوم ما قاعد يقول إنهم اثنين معصومين ولا معصوم واحد كلام أو معصومين أو معصومين ميخ أو معصومين
ميخ. التعارضات اللي عندنا أنه بين
معصومين ما يفرق معصوم ما يفرق معصوم واحد أو معصومين. هنا أنا إيش عام حتى أنه معصوم واحد أو معصومين قد يكون أحد الكلامين الصادر من المعصوم. هسا معصوم سواء كان واحد أكتبه أو اثنين. شو يكون هالكلام؟ أن يكون أحد الكلامين نصا صريحا وقطعيا ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصحيح لذلك الكلام. إذن هنا القسم الثاني واحد نص وواحد ظاهر. هنا نتمكن أن نجمع بينهما إذا يوجد هناك جمع بينهما. فإذا نتمكن أن نجمع بينهما لا يقع التعارض بينهما ماكو استحالة لأن واحد نص والآخر ظاهر. فنأخذ النص والظاهر ماذا نؤوله نسب لها مثال يتوضح. ومثاله أن يقول الشارع في حديث مثلا ها ايش يقول هذا للنص اكتب هذا النص يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه. هذا نص على جواز ماذا الصائم أن يرتمس نص في الجواز. ويقول في حديث آخر حديث آخر شنو هذا هذه كتبه يمثل الظاهر مو النص يقول لا ترتمس لأنه النهي ظاهر ماذا في الحرمة ظاهر ذاك نص هذا ظاهر لا ترتمس على صيغة النهي ظاهرته في الحرمة. وإحنا قلنا سابقا الظاهر شنو يحتمل أن يكون له معنى آخر بعيد. الظاهر له معنى قريب وله معنى بعيد. القريب وهو الحرمة البعيد هو الكراهة فيه معنيان. أما النص لا له معنى واحد. فجاء حديث آخر يقول لا هنا قال يجوز للصائم أن يرتمس هذا نقيضة يتعارض بعد لا ترتمس في الماء وأنت صائم. فهنا ماذا فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم والكلام الثاني يشتمل على صيغة النهي وهي تدل بظهورها على الحرمة. شو بالظهور مو بالناس
دلالة عقلية احنا نقول الصيغة نفتهم
أحسن الحرمة لأنه العقل هو الذي أظهر لنا أنه أقرب المجازات مثلا أقرب المعاني لللفظ نأخذ به. وقلنا أنه من باب التبادل يعني التبادل الشيء عقلي أنه ماذا يتبادل اللفظ الحرمة خوف هي تدل بظهورها على الحرمة والظهور والتبادر ماذا علامة الحقيقة ما ظهر منها لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي. إذن صيغة النهي لها كم معنى؟ لها معنيان معنى بعيد وهي الكراهة ومعنى قريب وهي ماذا؟ الحرمة. ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ نأخذ بين ما هو نأخذ بالمعنى المجازي في هذه الحالة لما حتى لا يعرض النص. هنا يقول
أن
نجمع بينهم لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا هذا المعنى البعيد نمكن نستعملها في الوجود القرينة. فهنا ماذا فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول يعني جواز الصيام في الإباحة لكن مباح يجوز الارتماس، نعم أن هو يجوز أن يتمس الصائم رأسه في الماء. وظهور النص الثاني في الحرمة، ذاك ظاهر ماذا؟ النص الثاني ما ظاهر في الحرمة، فماذا نصع؟ لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان، ما يصير هم عمل فعل واحد، هم مباح وهم حرام. ماذا يصف في هذا الحال؟ يقول وفي هذه الحال يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي. شو الكلام الصريح القطعي؟ يعني نحمل الدليل الثاني على معنى غير المعنى الذي ظاهر منه. ليش؟ بقرينة النص، فالنص صار قرينة على أنه المعنى الظاهر من النص الثاني ماذا؟ لا يريده الشارع، يريد المعنى الثاني منه. فإحنا دائما نقدم القرينة على ذي القرينة، وهذا في هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي. شنو صار الكلام الصريح القطعي؟ شنو جاء النص؟ يجوز للصائم أن يرتمس في الماء، هذا قطعي الصدق، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. فنفسر الكلام الآخر على ضوئه، على ضوئه شنو يعني؟ يعني لكن أول الكلام الثاني نأخذ المعنى البعيد مو المعنى القريب، وهو حرمة لا ترتمس، نحمله على الكراهة على ضوئه. هو يقول هنا فماذا، شون نحمله، شون نؤول؟ ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة، يعني في النص الثاني نحمل على المعنى المجازي اكتبه والمعنى الحقيقي، لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي، لكي ينسجم لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة، فجمعنا بينهما. وعلى هذا الأساس يعني شنو أساس الكتب؟ يعني تقديم النص على الظاهر. شو احنا طالفة قاعدة النص قدم على الظاهر، شو يسوي هنا الفقيه؟ الفقيه يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارض دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر. ليش؟ شنو دليلك أيها الفقيه؟ لماذا تأخذ بدليل الإباحة والرخصة في هذا المثال؟ يقول لأن الصيغة ليست صريحة،
دلالة مطابقية ما فيها
بأحسن الظاهر، ودليل الإباحة والرخصة صريحا غالبا، اكتب فيقدم الصريح على الله،
مطابقية ما قد عدا
نقدم عسن فيقدم ماذا؟ النص على الظاهر، نقدم الصريح على الظاهر، لأن يعني الظاهر شنو هو؟ له معنيان، فلذلك أن نجمع بينهما، نقول هذا نحمل على الكراهة وذاك نأخذ بالناس هذا القسم.
هذا نأخذ بالشغل.
ها؟
يقول ودليل الإباحة والرخصة صريحا غالبا.
أي غالبا؟
هذا يعني في بعض المرات قد يكون عندي الإباحة ظاهرا، الدليل الإباحة يمكن يكون ظاهر.
يا هو.
كمثلا إذا يكون صيغة الأمر بعد الحذر الجاي.
لا يقول عن الغالب هكذا، يعني الشاي احنا قصدنا الغالب، مو يعني في اكو هناك استثناء،
لا
مو
استثناء، بس اكو موارد يجي الاباحه مو صريح في الاباحه، ظاهر في الاباحه،
اي
مثلا اذا جاء الام عقب الحذر عقب
المهن، بلي مثلا
بعض هنا اصلا
هناك اباحه، هناك اسم مباح
ظاهر في
الجواز. هسه ناتي القسم الثالث، القسم الثالث خلاصته ان تقديم الخاص على العام. هناك شلون كان القسم الثاني؟ تقديم ماذا؟ النص على الظاهر. هنا القسم الثالث خلاصة إذا أجى دليلان، واحد خاص واحد عام، أكو تعارض بينهما، فماذا هنا نقدم؟ الخاص على العام، نقدم ماذا؟ ذو القرينة على القرينة على ذو القرينة. هذا خلاصة القسم الثالث. يقول قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه عدد الكلامين أضيق نطاق، يعني أخص، أكتبه خاص صحيح. يضرب مثالا مثل الربا، حرمة الربا ولا ربا بين الولد والوالد، هذا خصص حرمة الربا، يدل على الكلام على أضيق نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم. موضوع الحكم مثل حرمة الربا هذا عام، فإجى شنو؟ فالدليل خاص، قال لا ربا بين الولد والوالد، يدل على الإباحة، ويكون وأخذ من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. الكلام الآخر ما هو؟ وهو أنه الكلام الآخر وشنو الكلام الأول كان أن يدعو على أحد النطاق وأخص دائرة عن الذي يدعو على الكلام الأخير عن العام كلام العام وحرمة الربا الآخر هو العام. خب فإذا بعبارة كتبوا يعني بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه بعبارة أخرى دائم في العموم والخصوص والواجب نقدم الخاص على العام. يضرب مثال ومثاله أن يقال في نص أكو نص إجي قال شنو الربا حرام اكتبوا هذا شنو عام على حرمة الربا هذا دليل عام. ويقال في نص آخر هذا الخاص الربا بين الوالد وولده مباح هذا خاص. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوع عام كل ربا سواء ولد أو أب وابنه
دلالة نبع ما عدنا ظهور
أي ناكلاهما ماذا كلاهما صريحان والنص بس أكو عام وخاص بينهما لأنها تمنع. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص اكتب حتى مع الولد مع والده عام حتى الربا مع الولد والوالد حرام قال الربا حرام والإباحة. أما في النص الثاني شنو موضوعها خاص إذا تخصصت قالت لا يا إلا بين الولد والوالد لا يوجد ربا عليه سبب حرام الربا يقول لأنها تسمح شو أعطت إجازة بالربا بين الوالد وولده خاصة. وفي هذه الحالة ماذا تقدم النص الثاني على الأول شو كلاهما نصان فنقدم الثاني من هو يعني عن الولد على الوالد ربا لا ربا بين الولد والوالد نقدمه على الأول على الأول يعني العام اللي قال ماذا نعم حرمة الربا. فعلى هذا ماذا نصنع هنا نقدم الخاص على العام لأنه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الأول قرينة عليه هم أخص هم قرينة وحن دائما أخذنا سابقا يقدم ماذا قال ذي القرينة على القرينة يقدم. خب فعلى هذا هنا ماذا قيد العام أو خصصه
يسبب التصرف في العام
في العام أحسن
خاص التصرف في العام
يقدم. نعم أنا أقول مثلا أكرم العلماء إلا زيدا خصصت هنا فهذا الخزان صار انه يخصص العام
تقديم الاظهر على الظاهر يعني
اي بري تقديم بدليل ان المتكلم لو اوصل كلامه هسه هنا كلامين صار هسه خلينا نوصل يعني نسوي قرينه متصله هناك قرينه منفصله بعد مش قرينه منفصله اخذنا سابقا عندنا قرينه متصله عندنا قرينه منفصله قرينة المتصلة ماذا تخصص بعد العام هنا نفس الشيء يقول هسه لو خلينا نسويه ماذا نجعل منهما من القرينة المنفصلة نجعل منها قرينة متصلة خلينا نلزقهن هذا يقول وبأن المتكلم أوصل كلام اكتبه يعني أوصله يكتبه أنه جعله مثلا الكلام متصلا واحد القرينة تكون متصلة لا منفصلة أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول فقال الربا في التعامل مع أي شخص حرام بعد يقول ولا بأس بين به بين الوالد وولده لأبطل الخاص مفعول العام مظهوري في العام بطل العام في كل عام لا ماذا مفعوله إلا في الولد وين الوالد هذا التخصيص. وهنا جمعنا بين الخبرين المتعارضين نصا متعارضين وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة أخذناها سابقا سواء كانت متصلة أو كانت ماذا متصلة أخذناهن سابقا هذا البحث. فلذلك قال أنه سابقا أنه العادتين القرينة مقدمة على ذي القرينة وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام. هذا يقول أكو عند التخصيص وعند التقييد بين المطلق تارة وبين ماذا بين العام بين الإطلاق وبين العام الصلاحات. إذا كان هناك خاص وعام يقول له تخصيص إذا كان تقييد وإطلاق يقال له التقييد يسمى مقيد ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام خصص العام بعد إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم خلنا نسمي أدوات العموم مثل كل جميع شامل هذا أخذناها سابقا. خب فهنا نقدم الخاص على العام وأيضا وتقييدا له إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق إذا بالإطلاق العموم قال لك أعتق رقبته بعدين جاء شنو قال إلا رقبة مؤمنة قيدة، يقدم المقيد على الإطلاق.
مقدمات الحكم.
بل له إذا كان عموم ثابت بالإطلاق وعدم ذكر القيد، ويسمى الخاص في الأدلة الأولى مخصصاً، في الحالة الأولى مخصصاً، وفي الحالة الثانية ماذا يقال له مقيد. وعلى هذا الأساس الخلاصة شنو صار؟ يا أساس يعني التقديم الخاص والمقيد اكتبوا على العام والمطلق. خل الأساس نقدم اكتبوا الخاص والمقيد على العام والمطلق. ماذا هنا ماذا نصنع؟ يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة. شو قاعدة؟ وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق. ليش؟ اكتب من باب تقديم القرينة على ذي القرينة، كتبه من باب تقديم القرينة على ذي القرينة. إلا أن العام والمطلق ماذا يظل حجة في غير ما خرج بالتخصص والتقييد. العام كله يلغي، لا قاعد يقول بس بين الولد والوالد لا ربا، أما الولد مع أخي أخ مع أخيه لا يوجد ربا، إنسان مع إنسان آخر، أما العام يبقى على، يعني ما بطلنا العام، ما أنكلنا حجية العام، العام باقين على حجيتي حرمة الربا، ولكن في هذا المورد إنه تخصيص لا ربا بين الولد والوالد. إلا أن العام يقول والمطلق يظل حجة، مو يعني نرفع حجيته، يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد. إيه هذا اللي خصصناه يقول لا ربا بين الولد والوالد، أما نفس الربا موجود في غير الولد والوالد، إذ لا يجوز يقول رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى وهو الخاص، كتبوا الأقوى وهو الخاص على الخلاف لا أكثر. بس هذا الخاص قيد إن العام، أما إنه العام أنت تريد ترفع ظهوره لا، ظاهر ماذا ونص في الحرمة يعني في العموم إلا في هذا التخصص الذي ورد. شرط رابع إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم، وأن يكون أحد الكلامين دالاً على ثبوت حكم الموضوع والكلام الآخر ينفي ذلك، نتركه الدرس السابق مثل الحاج والاستطاعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.